بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: الله سبحانه وتعالى إنما وصفهم، أي هذه الأمة، بأنهم وسط لتوسطهم في الدين، فلا هم أهل غلو فيه ولا هم أهل تقصير، ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه، فوصفهم الله بذلك، إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها. انتهى كلامه باختصار. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر معنى الوسطية، وفسر قول الله سبحانه وتعالى أمة وسطا. ففي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبر بذلك الله تبارك وتعالى فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول المفسر السعدي رحمه الله تعالى: هذا تفضيل من الله لهذه الأمة بهذه الأسباب التي تميزوا بها وفاقوا بها سائر الأمم، وأنهم خير الناس للناس نصحا ومحبة للخير ودعوة وتعليما وإرشادا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وجمعا بين تكميل الخلق والسعي في منافعهم بحسب الإمكان وبين تكميل النفس بالإيمان والقيام بحقوق الإيمان. انتهى كلامه يرحمه الله. فمن محاسن دين الإسلام أنه دين الوسطية والاعتدال، دين ينبذ التشدد والانحراف، دين يرفع الحرج عن الأمة جماعة وأفرادا، بل لن تجد وسطية واعتدالة في العالم أجمع تحقق مصالح العباد والبلاد وتوفق بين حاجات الفرد المادية والروحية كوسطية الإسلام واعتداله. لن تجد وسطية واعتدالا في العالم أجمع بجميع تشريعاته وملله وأنظمته تحقق مصالح العباد والبلاد وتوفق بين حاجات الفرد المادية والروحية كوسطية الإسلام واعتداله. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وفسر الوسطية
التي أصبح للأسف كل أحد يدعيها، ولو كان صاحب فكر شاذ، فكر منحرف، من ملة مخترعة، وبعضهم سلم عقله لفلاسفة قد انقرضوا، وآخرون يقدسون العقل تحت دعوة الوسطية والاعتدال. أما نحن أهل السنة والجماعة فعندنا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بين معنى الوسطية بفعله وقوله وبالوحي الذي نزل عليه من ربه سبحانه وتعالى. وهذه الوسطية ليدعيها الجميع لا تتحقق لكل أحد، لوجود أسباب جعلتهم ينحرفون عن الوسطية التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم أسباب تحقيق الوسطية التي أرادها الله من عباده ضبط مصادر التلقي الشرعي التي جاءت بالوسطية وتحقيقها. وفي المقابل من أعظم أسباب الانحراف عن الوسطية عدم ضبط مصادر التلقي الشرعية التي جاءت بالوسطية وتحقيقها. تأملوا معي هذه الآية، قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالله سبحانه قسم الناس إلى قسمين: الأول يتبعون المحكم ويردون المتشابه إلى المحكم ويؤمنون بكل ما أنزله الله على رسوله من الوحي، فيصدقون الأخبار ويمتثلون للطلب إن كان أمرا بفعله وإن كان نهيا باجتنابه، ويدعون الله أن يثبت قلوبهم على ذلك. القسم الثاني يتقصدون اتباع المتشابه ويتركون المحكم. لماذا؟ بيّن الله ذلك في الآية، قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ، حراف ومرض، فاتباعهم المتشابه وتركهم المحكم لوجود زيغ في قلوبهم. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله تعالى، إلى آخر آية، إلى قوله تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال المفسر ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، قال: أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة، إلى مقاصدهم الفاسدة، وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دامغ لهم وحجة عليهم. ولهذا قال: ابتغاء الفتنة، أي الإضلال لأتباعهم، إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهذا حجة عليهم لا لهم. انتهى كلامه يرحمه الله. تأملوا في كلامه، فإنه قد بين سبب الانحراف. قال: يأخذون منه بالمتشابه. لماذا؟ ما السبب؟ الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة، هذا هو الزيغ اللي في قلوبهم، هذا هو الضلال. لماذا؟ لاحتمال لفظه لما يصرفونه. يقولك القرآن يحتمله، يأتي يفسر اللفظ القرآني أو السنة النبوية بالمعنى اللغوي والمعنى الشرعي هو المطلوب، أو يفسرها بالمعنى العرفي والمعنى الشرعي هو المطلوب. عندنا ثلاث دلالات: دلالة شرعية، ودلالة لغوية، ودلالة عرفية. وتقدم الدلالة الشرعية على اللغوية وعلى العرفية إذا وجدت. ولكنهم يبحثون عن شاذ اللغة ويفسرون بها النص الشرعي لأجل موافقة أهوائهم، ولذلك لا تجدهم على كلمة سواء من شرق الأرض إلى مغربها ويدعون العقلانية والموضوعية، لكن ما تجدهم على كلمة سواء. أما أهل السنة والجماعة فمن أقصى الأرض إلى أقصاها ومن شرقها إلى غربها، وهم قد اتفقوا على كلمة واحدة في العقيدة وفي التلقي. قال: لاحتمال لفظه لما يصرفونه، فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دامغ لهم وحجة عليهم. وقال الشوكاني في تفسير قوله تعالى وابتغاء تأويله، قال: أن يتعلقون بالمتشابه من الكتاب فيشككون به على المؤمنين ويجعلونه دليلا على ما هم فيه من البدع المائلة عن الحق. انتهى كلامه يرحمه الله. وقول والناظر في جميع الفرق المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجدهم يستدلون بالقرآن والسنة، ولكنه استدلال غير صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن طائفة من هؤلاء المنحرفين ووصفهم بأشد الأوصاف المنفرة، وهم الخوارج، بأنهم شر الخلق والخليقة، كلاب النار. قال صلى الله عليه وسلم عنهم: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. انظر إلى وصفهم: عباد يقرؤون القرآن ويستدلون به، لكن ماذا قال؟ يحسبون أنه لهم وهو عليهم، فهم من الذين يتبعون المتشابه ولا يردونه إلى المحكم. ما النتيجة؟ قال: يمرقون، يخرجون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وجاء في رواية عند أبي داود: يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الخوارج أنهم يستعملون الخطاب الديني المتضمن للنصوص الشرعية، لكنه خطاب منحرف. هذا الخطاب أدى بهم للمروق من الإسلام وأحكامه. إذن ما هو الحل لتحقيق الوسطية الصحيحة؟ الحل هو ضبط مصدر التلقي الصحيح الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك باتباع الكتاب والسنة كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ذلك سبب لتحقيق الهداية والخروج من الخلاف مهما عظم. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يلدا على الحوض. والله عز وجل يقول: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاختلافات وبين سبيل النجاة. حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الداء وهو الافتراق والاختلاف، ثم ذكر الدواء وهو اتباع سنته وهديه، واتباع سنة وهدي الصحابة من بعده وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، والحذر من البدع والمحدثات. فمن أراد النجاة من هذه الاختلافات والاتصاف بالوسطية الحقيقية فعليه باتباع الوحي كتابا وسنة على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن الزهري رحمه الله أنه قال: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاختلاف قال: وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولما جاء إلى بيان خير الناس وخير القرون ماذا قال؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وبين الله في سورة الفاتحة انقسام الناس إلى 3 أقسام: صراط الذين أنعمت عليهم هذا قسم، غير المغضوب عليهم قسم، ولا الضالين قسم. فالله علمنا أن نسأله سلوك صراط المنعم عليهم. من هم المنعم عليهم؟ جاء ذلك في سورة النساء: من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن هؤلاء؟ ينطبق أول ما ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. والصحابة رضوان الله عليهم لما واجهوا الانحراف والتشدد والغلو واجهوه بأن ردوا هؤلاء الناس إلى المصادر الصحيحة في التلقي، ردوه بأن أرشدوا هؤلاء المنحرفين إلى مصادر التلقي الصحيحة. فما يكفي أن تأخذ المسألة من آية دون أخرى، أو تأخذها من كتاب دون سنة، أو تأخذها دون النظر في الإجماع، أو أن تنظر في مستجدات الأمور دون أن تنظر في القياس الصحيح وتعلم شروطه وأركانه وضوابطه، ودون أن تنظر في أقوال الصحابة رضوان الله عليهم وعملهم. فلما ناظر ابن عباس رضي الله عنهما الخوارج ليعالج انحرافهم العقدي والفكري وخروجهم عن الوسطية إلى التشدد والغلو، علمهم في مقدمة مناظرته أن العلاج المناسب هو الرجوع إلى الكتاب والسنة على ما فهمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فأخرج ابن عبد الرزاق في المصنف قال، وهو يذكر قصة ابن عباس مع الخوارج، فقال لهم: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد، ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله. أنتم تستدلون بالقرآن صحيح؟ الخوارج يستدلون بالقرآن، لكن استدلالهم بالقرآن استدلال بالمتشابه، ولا ينظرون إلى بقية الأدلة، بل حتى بقية الأدلة في القرآن الكريم نفسه. وعندهم قاعدة أنهم يعتقدون ثم يستدلون، لا أنهم يستدلون ثم يعتقد، لا أنهم يستدلون ثم يعتقدون. ولذلك استدلوا عليه، وقد ذكرناه في محاضرة سابقة، استدلوا عليه بآيات ورد عليهم، استدلوا عليه بمواقف ورد عليهم من الكتاب ومن السنة. فرجع منهم قريب من 2000، وقاتل البقية علي بن أبي طالب والصحابة في معركة النهروان. ثم سار العلماء الربانيون رحمه الله على ذات المنهج، يعالجون الانحرافات العقدية والفكرية بالكتاب والسنة، أقوال الصحابة. خذ مثالا عن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، لما وقعت الفتنة، فتنة القول بخلق القرآن. هذه الفتنة ما هي بيسيرة، فتنة عظيمة، انحراف عقدي خطير. لما حصلت المناظرة بين يدي الخليفة، كان يقول لهم: يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. هذا إرشاد إلى أن هذه العقيدة لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة. هل عندكم شيء من هذا؟ فأعطوني حتى أناقشكم فيه. لكن أهل الأهواء، أهل الانحرافات، لا يرتضون هذا المنهج. أحمد بن أبي دؤاد رأس الفتنة كان يقول للإمام أحمد: أنت لا تقول إلا ما في الكتاب والسنة. يقول ذلك معترضا على المنهج النبوي، لسلك الإمام أحمد في خطابه وحواره. ما النتيجة؟ نصر الله الإمام أحمد لاتباعه المنهج النبوي السليم في علاج الانحراف العقدي والفكري، وخذل الله رأس الفتنة ورد كيد في نحره. فالخطاب الديني المعتدل القائم على الكتاب والسنة والإجماع وفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين هو أفضل طريق يحقق الوسطية والاعتدال. زد على ذلك أن تلقي هذه المصادر يحتاج إلى عالم سني رباني. جاء عن بعض السلف أنه قال: من سعادة الحدث والأعجمي إذا نسك، يعني إذا تعبد وتدين وطلب العلم، أن يدل على صاحب سنة. ولذلك جاء التحذير من أخذ العلم عن هذه البدع والضلال والانحراف، لأنهم يلبسون على الناس. وإذا أخذ العلم، علم الكتاب والسنة، عن الجهلة والأصاغر والجهال مدعي العلم، عاقبة سيئة. جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وتأمل للحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. العلماء هم الذين يعلمون ما في الكتاب وما في السنة، وهم الذين أمرنا الله عز وجل بالرجوع إليهم. قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وأهل الاستنباط هم أهل العلم، العلماء. قال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. طيب إذا حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فبدأوا يأخذون عليهم العلم ويسألونهم. قال فسئلوا فأفتوا بغير علم. ما النتيجة؟ ضلوا وأضلوا. ولذلك أنت إذا تجلس الآن تستمع إلى رؤوس الخوارج وهم يتكلمون وأهل البدع والانحراف تجده يقول قال الله قال رسوله ويستدل ويأتي مشرقا ومغربا ويستدل على باطله. وفي بعض الأحيان وأنت إذا كنت متمكن من الكتاب والسنة ومن عقيدة أهل السنة والجماعة والله تضحك على استدلالاتهم التي تدل على جهل عظيم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. وإذا جئت تحاجه بالإجماع مثلا قال يا أخي هذا الإجماع كان قبل 1000 سنة ونحن الآن في عصر التطور وعصر الفضاء وعصر المعلومات وغير ذلك من هذه المصطلحات اللي يذكرونها. طيب ما اللي تريد له؟ قال نغير الحكم الشرعي. طيب تغير أسس تغير أصول مثل الذي ينادي بتغيير حكم الربا لأن الحياة المعاصرة قائمة على الربا، الاقتصاد العالمي كله على الربا، الاقتصاد العالمي قائم على الربا ليس معناه أن الربا حلال. أو إباحة الزنا أو تغيير حكم الحجاب بالنسبة للنساء. قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وجعل ابن مسعود رضي الله عنه قال لا يأتي عليكم زمان إلا وهو شر من الذي قبله. أما إني لا أقول أمير خير من أمير ولا عام أخصب من عام ولكن فقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا ولكن فقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم. وجاء في رواية ولكن بذهاب العلماء ثم يحدث قوم يفتون في الأمور برأيهم فيثلمون الإسلام ويهدمونه. وتأمل اليوم إلى الخطاب الديني في وسائل التواصل كل يخرج ويتكلم المهندس والمقاول والطباخ والكهربائي والطبيب ويتكلمون في الشريعة. اعترض عليه مرة أحدهم قال الشريعة ليست ملكا لكم وليست من اختصاصكم أنتم، كلنا أهل الإسلام وكلنا نقرأ القرآن. قلت له نعم صحيح لكن من اللي يفهم القرآن؟ قال كلنا نفهم القرآن. طيب أنت تقرأ القرآن من يوم أنت صغير خصوصا جزء عمة تفهم تفسيره؟ قال نعم. قلت له ما معنى الله الصمد؟ فسكت. طيب ذكر الله العاديات والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا كلها الخيل؟ قال نعم. فرق بينها؟ قال ما أدري. أنت ما تقرأه في صلاتك لا تحيط به علما فكيف تجرؤ على الكلام في كتاب الله واستنباط الأحكام ثم تقول أن من حق كل شخص أن يتكلم في الدين وأنت لا ترضى في تخصصك التجريبي العلمي فكيف ترضى في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تظن من السهولة بمكان عند الجميع أن يتناوله؟ أما تعلم أن في القرآن وفي السنة عاما وخاصا ومطلقا ومقيدا وناسخا ومنسوخا وإن من العام ما يطلق ويراد به الخصوص ومن الخاص ما يراد به العموم؟ فطرق الاستدلال لها أهلها والاستدلال له قواعده. ولذلك إذا تأملنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وعمر وأول خلافة عثمان لم يكن لهم ظهور لهؤلاء الجهلة، وأي ظهور لهم أو رأي يخالف الشرع يشتث من أصله، مثل قصة صبيغ مع عمر رضي الله عنه لما قدم المدينة وجعل يسأل عن متشابه القرآن، أرسل إليه عمر وقد عد له عراجين النخل، قال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ، فأخذ عرجونا فضربه، قال أنا عبد الله عمر، فجعل يضربه حتى دمي رأسه، قال يا أمير المؤمنين حسبك، قد ذهب الذي كنت أجده في رأسي. هذا في دلالة على أن ولي الأمر من حقه أن يعاقب أصحاب الفكر المنحرف. ولذلك إخواني الأفاضل، حتى لا نطيل عليكم، ضبط مصادر التلقي، أخذ أحكام الإسلام لابد أن يبنى على أسس صحيحة لتحقيق الوسطية التي أرادها الله عز وجل من هذه الأمة لما وصفهم بقوله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. كيف تكون هذه الأمة وسطية كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الوسطية الحقيقية هي وسطية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كتاب وسنة وأقوال الصحابة والنظر في فهمهم وفهم التابعين والنظر في طرق الاستدلال الصحيحة وأخذ هذا العلم عن العلماء الذين أفنوا حياتهم في طلب العلم ومعرفة الأحكام والملكة التي آتاهم الله عز وجل إياها بطول النظر. ومع ذلك قد يقع اختلاف، لكن اختلاف محمود. الاختلاف أصلا موجود ولن ينتهي، اختلاف سنة كونية ولا بد من وقوعه بين الناس ابتلاء واختبارا ليتبين الصادق من الكاذب والمتبع من المبتدع. قال الله: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الاختلاف في هذه الأمة في أحاديث كثيرة. ولكن ليس معنى وجود الاختلاف أن الخطاب الديني أو أن الكتاب والسنة لا يؤدي إلى الائتلاف، بل هذا الاختلاف واقع بحكم السنة الربانية ليتميز المتبع من المبتدع، والذي يتبع هو المأجور، والذي يبتدع هو المخالف الآثم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وفقنا الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.